بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. مرحبا بكم أيها الإخوة جميعا في هذا المجلس الثالث من مجالس شرح كتاب أخص المختصرات. وفي هذا المجلس إن شاء الله سنفتتح الحديث عن آداب قضاء الحاجة. قال رحمه الله:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. يقول المصنف رحمه الله: فصل. والاستنجاء واجب من كل خارج إلا الريح والطاهرة وغير الملوث.
قال رحمه الله: فصل. ومر معنا أن الفصل هو الحاجز بين الشيئين، وتلحظون أن المصنف رحمه الله لم يجعل لهذا الفصل عنوانا كما هو الحال في الآنية، أيضا لم يجعل لها عنوانا لهذا الفصل. والفقهاء رحمهم الله يعبرون عن هذا الباب في غالب كتبهم بقولهم: باب أداب قضاء الحاجة، أو باب قضاء الحاجة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إذا جلس أحدكم لحاجته. فهذا مأخوذ من حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن وهو جلوس للحاجة فيكنى به عن قضاء الحاجة. وبعض العلماء يبوب له باب الاستطابة، لأنه جاء في الحديث أيضا في الصحيحين يعني فالاستطابة بثلاثة أحجار، فيعبرون بهذا التعبير النبوي. ومن أهل العلم من، وهذا غالب عند المحدثين، يقولون: باب آداب التخلي لحديث: دخل أحدكم الخلاء، فيعبرون بهذا التعبير. لكن الكل يتفق على عدم التصريح باسمه الواضح، ذلك أن ما يستحي منه وما يستقبح، فالأدب والهدي فيه أن يكن عنه وألا يصرح به. وهذا هدي القرآن وهدي السنة، أن ما كان فيه شيء من الجفاء أو شيء من الحرج أو مما يستقبح أو يستقدر لا يصرح به إلا عند الحاجة. ولذلك في القرآن: فلما تغشاها هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فإن الله كما يقول ابن عباس رضي الله عنه: حيي يعني يكني ولا يصرح. فالتصريح إنما يحتاج إليه في موضع القضاء مثلا، ما يكفي أن يقول للقاضي إذا جاءته قضية: هل تغشيت؟ لا، لابد أن يكون الأمر واضحا. إذا حصل استفصال مثلا من المستفتي لا، وعلم أنه لا يعني يحسن أن يبين عن الحالة التي حصلت له، لا بأس أن يصرح. إذن هذا الباب باب آداب قضاء الحاجة. قال رحمه الله: فصل. والاستنجاء واجب. الاستنجاء هو إزالة، في اللغة من القطع، وهو إزالة الخارج من السبيلين. وقطع هذا الخارج وإزالته إما أن تكون بالماء أو تكون بالحجارة أو ما يقوم مقام الحجارة. فإذا من أهل العلم من يقول الاستنجاء يحصل ب الحجارة والماء، ومنهم من يقول الاستنجاء يكون خاصا بالماء، وما يحصل بالحجارة يسمى ماذا؟ استجمارا. والاستنجاء واجب. واجب، إذا ما حكم الاستنجاء في المذهب؟ أنه واجب. ومعنى هذا أن المرء إذا قضى حاجته فإنه يجب عليه أن يزيل ويقطع آثر الخارج وجوبا، لأن من أهل العلم من الفقهاء من لا يرى هذا على وجه الوجوب، لكن الحنابلة رحمهم الله يرونه من باب الوجوب. واجب من كل خارج، إذا الأصل أن كل خارج من السبيلين يجب له الاستنجاء، هذا هو الأصل. إلا، والاستثناء كما يقول العلماء هو معيار ماذا؟ العموم. فغير المستثنى هو شامل يشمله الحكم وهو الوجوب، إلا هذا الذي قد استثني. ما الذي استثني؟ إلا الريح. الريح هي شيء يخرج من السبيلين، من أحد السبيلين، ولا يجب له الاستنجاء، لأن الريح طاهر، فالريح هي طاهرة في المذهب ولا يجب لها الاستنجاء. وكذلك الطاهر، إذا خرج شيء طاهر فإنه لا يجب له الاستنجاء، كالمني، المني طاهر، فهذا المني طاهر لا يجب له الاستنجاء، فيشترط الغسل لكن لا يجب أن يغسل موضع الخارج. سيأتينا ما الفرق، يقول قائل هو سيغتسل، إذن سيغسل مكان الخارج. سيأتينا أن إزالة النجاسة على المذهب تحتاج إلى كم غسلة؟ إلى 7 غسلات، بينما الغسل يكون بمرة واحدة يحصل إجزاء. ولذلك إذا خرج المني فإنه لا يغسل 7 غسلات، إنما يكفي فيه ماذا؟ الاغتسال. وغير الملوث، قالوا كما لو كان مع المرء مثلا جفاف، وكما حصل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما غزوا في سرية سيف البحر، سيف البحر أي بجانب البحر، وهذه يقول بعض أهل السير أنها في جهة العيص. تعرفون العيص؟ ما تعرفونه؟ اللي حصلت فيه الزلازل قبل فترة، أسأل أن يعافينا أجمعين، وهو من ديار خلف ينبع، وهذا هذه المنطقة قيل وهي التي كان فيها أبو بصير رضي الله عنه وأرضاه. هذه المنطقة في العيص قيل أنها هي سيف البحر، والذي يرجحه بعض مشايخنا أنها سيف البحر هي الرايس، وهذا الأظهر، لأنه سيف البحر بجوار البحر، وخرج لهم عنبر وهو الظاهر في طريق المدينة طريق الساحل. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا مع أبي عبيدة وأدركهم الجوع كما تعلمون، حتى أن الطعام نفذ، وأصبح الأمير يعطيهم تمرة تمرة، حتى قيل لجابر رضي الله عنه وما تفعل بكم تمرة؟ قال وجدنا أثرها عندما فقدناها، لما نفذ الطعام حتى التمرة هذه ذهبت وجدوا أثر ذلك. قال فأكلنا ورق الشجر والخبط، يضربون الشجر ويأكلون من ورقه رضي الله عنهم وأرضاهم. قال حتى أصبح أحدنا يخرج كما تخرج الشاة. فإذا خرج من الإنسان شيء كما يخرج من الشاة فإنه يكون غير ملوث، فهذا ليس ثمة شيء في موضع الخارج يحتاج إلى غسل. فإذا خرج شيء على هذا النحو فإنه لا يجب الاستنجاء، لأنه لا يوجد أثر لماذا؟ للنجاسة تحتاج معه إلى غسل. وكذا قوله خرجت حصاة من غير بلل، فإن هذا أيضا لا يوجب ماذا؟ الغسل الخارج. لكن كل خارج، لو خرج دم، خرج حصى، خرج دود، خرج بول، البراز من باب أولى أجلكم الله، كل ذلك يجب ماذا؟ غسله والاستنجاء له، أو يجب الاستنجاء سواء كان بالماء أو كان بالحجارة. إذن الاستنجاء واجب من كل خارج إلا الريح والطاهرة وغير الملوث. رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كم تحملوا لتبليغ هذا الدين ولنشره، فلكل يعني لهم في أعناقنا وفي عنق كل مسلم منا، فإن هذا المرء منا، فإن المرأة منا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولد من أبوين مسلمين، فإنه يحمد الله جل وعلا على ذلك، ويعلم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما نشروا هذا الدين وجاهدوا في سبيل الله كان ذلك من أسباب نشر الإسلام ودخول والديك في الإسلام، ثم كنت أنت بعد ذلك على هذه الملة. قال رحمه الله وسنة،
قال رحمه الله وسنة عند دخول خلاء قول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
قال رحمه الله وسنة، لما فرغ من حكم الاستنجاء بدأ مسنوناته، فقال وسنة، والسنة كما تعلمون هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وهي المندوب. قال وسنة عند دخول خلاء، والخلاء يقصد به هنا موضع قضاء ماذا؟ الحاجة. يسمى الخلاء ويسمى أيضا ماذا؟ الكنيف إذا كان مبنيا، طيب، ويسمى كذلك الحش. يسمى الحمام؟ لا، الحمام هو موضع ماذا؟ الاستحمام. هذا الحش والكنيف والخلاء موضع قضاء الحاجة، يشرع عنده إذا دخوله أن يقول المرء ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان موضع قضاء الحاجة ليس مبنيا أو يعني ليس مكانا محددا مبنيا كأن يقضي المرء حاجته في الفلاه وفي الصحراء، فإنه متى يقول هذا الذكر الذي نص عليه المصنف رحمه الله؟ قال الفقهاء يقوله عند آخر خطوة يريد عندها يعني نزع ثيابه. وكذلك هو سيأتينا أن دخول الخلاء يكون بأي قدم، بتقدم اليسرى، تكون القدم الأخير التي يخطو بها الخطوة هي القدم ماذا؟ اليسرى، حتى يحصل أنه قدم ودخل الخلاء بقدمه ماذا؟ اليسرى. إذا أراد المرء عند دخول خلاء، هل إذا دخل أو إذا أراد الدخول؟ إذا أراد الدخول، معنى في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل، ودخل تحتمل أن تكون عنده قبله أو بعده، لكن جاء في الأدب المفرد عند البخاري رحمه الله إذا أراد أحدكم دخول الخلاء، فعلمنا أن المقصود قبل ماذا؟ دخوله. وكذلك فإنه مما سيأتينا إن شاء الله أن ذكر الله جل وعلا يكره أن يكون في الخلاء، ولذلك فإن الذكر يكون قبل دخول الخلاء. عند دخول الخلاء قولوا بسم الله. الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول الخلاء هذا الذكر هو أن يقول بسم الله. جاء ذلك عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين الجن وبين عورات بني آدم إذا دخل أحدهم الكنيف أن يقول بسم الله. هذا الحديث من أهل العلم من يقويه ويرى أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، من قوى الشيخ الألباني رحمه الله، وعليه يكون هذا من السنن إذا أردت دخول الخلاء أن تقول ماذا؟ بسم الله، وأنه يكون حاجزا بينك وبين الجن. ومن أهل العلم من يرى أنه ضعيف ويكتفي بالثابت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، والخبث بضم الباء، وكذلك يقال الخبث بسكون الباء، وكما يقول الخطابي رحمه الله وأكثر روايات الشيوخ بأن الباء ساكنة. ما معنى الخبث والخبائث؟ الخبث إذا قلنا بسكون الباء فهو الشر، والخبائث هم أهل الشر وهم الشياطين، والخبث والخبائث يكون الاستعاذة من ذكور الشياطين ومن إناثهم. وعليه إذا قال المرء أعوذ بالله من الخبث أو الخبث والخبائث كل ذلك سائغ، الله أعلم. ثم قال رحمه الله
وبعد خروج منه غفرانك.
نعم، غفرانك لما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حديث عائشة رضي الله عنها عند أهل السنن أنه كان إذا خرج من الخلاء عليه الصلاة والسلام قال غفرانك. والحكمة تلمسها العلماء رحمهم الله في ذلك حتى وقال فذكروا حكما. قال ابن القيم رحمه الله الظاهر أن المرء إذا دخل الخلاء فإنه يتخفف مما يؤذيه، فإن الإنسان كما تعلمون يذهب لقضاء الحاجة عند الحاجة، فيكون قد آذاه شيء فيذهب لقضاء الحاجة، فإذا فرغ من حاجته فإنه يشعر بنعمة التخفف من هذا الذي كان قد آذاه، فعندما تخفف من الأذى الحسي يذكر الأذى المعنوي بالذنوب، فإنه يستغفر ربه جل وعلا حتى ذكرا منه لذاك الأذى فذكره الأذى الحسي الأذى المعنوي بالذنوب فاستغفر ربه. فالمرء يذكر بإزالة هذا الذي آذاه إزالة الذنوب والاستغفار منها، وقيل غير ذلك. ثم قال رحمه الله
الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
هذا الحديث عند ابن ماجه هو حديث ضعيف، فيكتفى بقولنا غفرانك، هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وتغطية رأس.
تغطية الرأس مما يستحب عند دخول الخلاء، وهذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه وارد عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الصديق رضي الله عنه فيما نقل عنه أنه يغطي رأسه إذا دخل الخلاء ويقول استحي من ربي. ومن أصول مذهب الحنابلة رحمهم الله أنهم يعتمدون قول من؟ الصحابي. وإذا جاءت آثار عن الصحابة رضي الله عنهم فإنهم يأخذون بها إما على وجه الوجوب أو وجه الاستحباب بحسب الباب الذي وردت فيه. فهنا لعمل الصحابة رضي الله عنهم قالوا بتغطية الرأس. نعم.
وانتعال.
الانتعال كذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أثر خاص، وإنما قالوا به لأن هذا فيه تمام الاحتياط والتطهر، فإن المرأة لو كان غير منتعل ربما أصابه شيء من النجاسة أو أصابه شيء من بلل النجاسة، فهذا فيه تمام التطهر. ومن أصول مذهب الحنابلة رحمهم الله في العبادات الاحتياط، فإنهم في العبادات يحتاطون، كما يعني ربما مر معنا أو لم تمر هذه المسألة في مسألة الماء الوضوء بالغسلة الثانية والثالثة يرونه على وجه الكراهة لأنه احتياطا أو خروجا من الخلاف، ومر معنا في الماء المستعمل كذلك يمنعونه، فيحتاطون في باب العبادات كما سيأتي إن شاء الله.
وتقديم رجله اليسرى دخولا.
نعم، وهذا من السنن، وهي القاعدة أن كل موضع يكون من المواضع غير الشريفة تقدم فيه ماذا؟ اليسرى. وما كان من مما هو شريف ومن باب التكريم تقدم فيه ماذا؟ اليمنى. فدخول المسجد مثلا تقدم فيه ماذا؟ اليمنى. ولبس النعل تقدم فيه اليمنى، وخلعها اليسرى، فلتكن أولهما لبسا وآخرهما خلعا كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام.
واعتماده عليها جالسا.
هكذا في المذهب لحديث سراقة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لأمر بذلك، وأنه كان يفعله، كان يعتمد على قدم رجله اليسرى، وعللوا ذلك أنه أسهل لخروج الخارج. والحديث فيه ضعف، والمقصود بالاعتماد على الرجل اليسرى أنه إذا جلس الرجل اليسرى تكون على الأرض يعتمد عليها القدم اليسرى، واليمنى ينصبها، يعني ينصبها هكذا على أطراف أصابعها يقف، فيكون الاعتماد كله على أي قدم؟ على اليسرى، واليمنى تكون منصوبة. وهذا قالوا أسهل لخروج الخارج، والحديث الوارد فيه ضعيف، فإن ثبت طبيا أنه أسهل فيكون مما يندب إليه، وإن لم يثبت فالمرء يفعل ما كان أيسر له، والله أعلم. نعم.
واليمنى خروجا عكس مسجد ونعل ونحوهما،
تقدم هذا.
وبعد في فضاء.
النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز أبعد المذهب، والبعد في الفضاء. لماذا قال في فضاء؟ هذا يعني احترازا من الكنف، فلا يلزمك أن تبعد في الحش والكنيف، يعني تذهب إلى كنيف جيرانك، هل يلزمك هذا؟ لا يلزمك هذا. هذا الكلام إذا كان المرء في فضاء، إذا كان في فضاء يبعد المذهب، أما إذا كان في كنيف فإنه لا يلزمه ذلك. وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ الناس الكنف، ولذلك في قصة الإفك وحادثة الإفك خرجت عائشة رضي الله عنها ليلا لقضاء الحاجة. لكن أنا أسألكم سؤالا، الذي يتكرر البول صحيح، والذي وارد لنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يخرجون إلى البراز، وذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد البراز أبعد المذهب، بخلاف البول فإنه أجلكم الله يتكرر، فكلما أراد امرؤ في ذلك الحين أن يبول يخرج خارج المدينة أمر فيه عسر وليس فيه عسر، فيه عسر ومشقة، ولم تكن لديهم كنف، ولذلك البعد في الفضاء في دعونا نقول فيه على درجات. أولا البعد بحيث لا ترى العورة، ما حكمه؟ هذا واجب، لأن ستر العورة واجب. الثاني أن يبعد، أن يكون المرء بعيدا بحيث لا يرى بدنه، فهذا من باب ماذا؟ الاستحباب، ربما ترى البدن لكن لا ترى العورة، هذا فعل خطرك المستحب لكنه أتى بالواجب. إذا كان المرء يريد برازا فإن استحباب ذلك الأمر يتأكد، وهذا أمر معلوم لا يحتاج إلى شرح، والبعد ليكون هذا أنقى وأطهر وحتى لا يسمع منه شيء ولا يشم منه شيء. بخلاف البول فإن الأمر فيه أيسر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه أنه أتى إلى سباطة قوم فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول، فقال حذيفة فيعني رجعت القهقرة، فقال صلى الله عليه وسلم أدنه يعني لا تذهب بعيدا، فقال فانتبذت عند قدميه يعني قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، فبال صلى الله عليه وسلم قائما. هذا الحديث حذيفة ذهب بعيدا أو كان قريبا؟ كان قريبا، ولذلك الأمر في البول أيسر، وهذا أمر معلوم وربما يحصل للناس أحيانا في أماكن الازدحام أو نحو ذلك يصعب عليهم البعد لما يكون من أمر البول. إذن الابتعاد والبعد بعيدا هو يتأكد في حق ماذا؟ البراز. ولا بأس إذا أراد المرء بولا أن يكون قريبا إذا أمن انكشاف ماذا؟ العورة. وفي الحديث دلالة على جواز البول ماذا؟ قائما، وهذا هو المذهب. المذهب يجوز أن يبول المرء قائما بشرط أن يأمن ماذا؟ الارتداد، أن يأمن الارتداد. نعم.
وطلب مكان رخو لبول،
وطلب مكان رخو أو رخو أو رخ كلها صحيحة، مثلثة، الراء مثلثة، لبول. فالإنسان إذا أراد البول أجاركم الله وأجلكم الله فإنه يرتاد مكانا، وقال عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود فليرتد لبوله، ومعنى يرتد يعني يختار موضعا مناسبا لينا. ولماذا يختار موضعا رخوا؟ حتى لا يحصل ارتداد للبول. فإذا كان الموضع صلبا فالفقهاء يقولون يتأكد الجلوس حتى لا يكون واقفا فيرتد، ولذلك هم يقولون للطاهر الصلب اجلسي وامنع برخو النجس، يعني إذا كانت الأرض طاهرة صلبة اجلس، وإذا كانت رخوة نجسة فإذا اقتربت وجلست تتنجس ثيابك. ولا بأس هنا أن تبول قائما لأن هذا أطهر وأطيب. إذن البول قائما لا بأس به، لكن ذلك يختلف باختلاف الأرض، والسنة أن يختار المرء لموضع بوله مكانا رخوا. نعم.
ومسح الذكر باليد اليسرى إذا انقطع البول من أصله إلى رأسه ثلاثة ونتره ثلاثة،
هذه تسمى السلت والنتر. تقدم معنا أن الحنابلة رحمهم الله من أصول مذهبهم ماذا؟ الاحتياط. ولذلك جاء في مسألة قضاء الحاجة فإن المذهب فيه تشديد في التطهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت عنه أحاديث شديدة في عدم الاستنزاه من ماذا؟ من البول. وجاء حديث في الصحيحين معروف في الرجلين الذين وضع النبي صلى الله عليه وسلم على قبريهما جريد النخل، وجاء كذلك في غير الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منهم. الحديث مرسل لكن معناه صحيح، ويعني بمعنى أنه له شواهد أنه من عذاب القبر بدليل حديث الرجلين. هذا الاحتياط جعل الحنابلة رحمهم الله يحتاطون بأمور. أولا يقولون إذا قضى المرء حاجته لا ينبغي له أن يقوم مباشرة، بل ينتظر قليلا ليتأكد من انقطاع الخارج. ثانيا ذكروا السلت والنتر كما سنذكره، بل بعض الأصحاب رحمهم الله استحب شيئا زائدا، استحب النحنحة، يقول إذا قضى حاجته يتنحنح، لأن هذا أدعى لخروج شيء إذا كان قد بقي شيء لم يخرج. وبالغ بعضهم فيما يستحب، لكن الصحيح من المذهب أن النحنحة لا تستحب، إنما استحبوا فقط ماذا؟ السلت والنتر. لماذا استحبوا السلت والنتر؟ استحبوه لأن فعله فيه اطمئنان لعدم خروج شيء بعد قيام المرء من موضع قضاء حاجته. والمقصود بالنتر أن يحرك المرء ذكره من غير أن يمسكه بيده. والمقصود بالسلت قالوا أن يأخذ الوسطى من يده اليسرى والإبهام، فيجعل الوسطى في أصل الذكر كرامكم الله، والإبهام يكون أعلاه، ثم يمر إصبعيها كذا حتى يخرج ما في مجرى البول، فلا يبقى شيء في مجرى البول. إذا فعل هذا فإنه يكون قد استبرأ من بقاء شيء. أكدوا ذلك أنه وارد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكل يدعي وصلا لليلى، يعني من يقر هذا القول يقول فيه فوائد طبية، ومن يخالفه يقول فيه ضرر ماذا؟ طبي. ولذلك ابن تيمية رحمه الله لم يستحب هذا الفعل، وهو من الأصحاب من الحنابلة، يقول هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله جالب للوسواس. قال وهذا ربما أدى، يعني قالوا هذا ربما يؤدي إلى سلس البول، يكون من أسباب سلس البول لا من أسباب الصحة، يكون من أسباب ماذا؟ المرض. وقال ابن تيمية رحمه الله كلمة، يقول الذكر كالضرع، إن ترك قر وإن حلب در. ضرع الشاه إذا حلبت الشاه فإنها تدر الحليب، صحيح؟ وإذا رفع المرء يده عن ضرع الشاه يبقى الحليب في مكانه واللبن، وإذا حلبت مرة أخرى يخرج. قال الذكر كالضرع، فإذا مررت بيديك سيخرج معك شيء من البول، وإذا تركت ذلك فإن البول سيبقى في موضعه. ويقول هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا القول يعني أقوى دليلا ونظرا، وهو أن السلت والنتر لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك نستطيع القول أنها ليست من السنة، والله أعلم، كما هو رأي ابن تيمية رحمه الله.
وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى.
لما فرغ رحمه الله من المستحبات والسنن بدأ بالمكروهات، قال كره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى، وهذا له أثر ونظر. أما من حيث الأثر فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء كما في حديث أنس عند أبي داود وضع خاتمه. والحديث لماذا كان يدل على وضع الخاتم، ولماذا وضع النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه؟ لأنه كان منقوش في النقش محمد رسول الله، ففيه ذكر الله تعالى، فكان ينزع خاتمه. لكن هذا الحديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. من المعنى قالوا إن دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى، هل هذا من تعظيم ذكر الله وأنه من عدم تعظيم ذكر الله؟ هذا لا يدل على تعظيم ذكر الله تعالى، ولذلك عدم الدخول فيه تعظيم لذكر الله جل وعلا. ولذلك يقول الحنابلة رحمه الله بأن دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله يكون مكروها. ولو قلنا يعني هذا خلاف الأولى لكان أولى، إلا أن المرداوي رحمه الله قال في شأن المصحف، قال لا ينبغي أن يكون فيه خلافا، أن دخول الخلاء فيه محرم. المصحف ما ينبغي أن يكون فيه خلاف، لأن دخول الخلاء بالمصحف هذا يدل على عدم توقيره، فيكون من باب التحريم. أما ما عدا ذلك كالنقود الورقية التي فيها ذكر الله تعالى، أو الأوراق والمذكرات والكتب، في جيبك مثلا منظومة وفيها بسم الله الرحمن الرحيم، ورقة أذكار الصباح وأذكار المساء، كل هذه يكره دخول الخلاء بها. وقلنا مرارا المكروه تزول كراهته عند ماذا؟ عند الحاجة. فإذا كان المرء مثلا لا يستطيع أن يترك الأوراق خارج الخلاء، يخشى عليها من الضياع أو السرقة، فدخول الخلاء بها يكون مباحا. والمحرم تبيحه ماذا؟ الضرورة. فإذا كان ثمة ضرورة لا بأس أن يدخل بالمصحف. وإذا أراد الإنسان يدخل بما شيء فيه ذكر الله تعالى، فإنه من تعظيم ذكر الله لا يكون ظاهرا، فإذا كان باديا فليخفه. طيب دخول الخلاء بالهاتف المحمول جوال، وتعرفون الجوالات اليوم في غالب يعني هواتفنا المصحف موجود، هل هذا يكون مكروها أيضا؟
كلا.
لا، إذا كانت الآيات ليست ظاهرة على الشاشة. هذا كما يدخل المرء الخلاء وفي جوفه شيء من القرآن، هذا على ذاكرة. لكن إذا كان ذكر الله جل القرآن والآيات ظاهرة بدية فينبغي له أن يخرج من البرنامج وأن يخفيها. طيب ما رأيكم, هل يجوز مس الجوال؟ لأنه يشترط كما سيأتينا إن شاء الله أن يمس المصحف الطهارة. نعم. طيب أنا, طيب أنا أسألكم سؤال قبل هذا, كتب التفسير يجوز أن تمس بغير طهارة؟ يجوز. طيب فيها آيات أو ما تريد فيها آيات؟ فيها آيات من القرآن. طيب لماذا جاز أن نمس كتب التفسير؟ لأنها ليست مصحفا. طيب هذا الهاتف الجوال مصحف؟ ليس مصحفا, لكن توجد أجهزة هي عبارة عن مصاحف إلكترونية, فإذا وجد جهاز لوحي هو عبارة عن مصحف فهذا يأخذ حكم مس ماذا؟ المصحف الورقي إذا كانت مكتوبة وظاهر الآيات عليه. قال رحمه الله
وكلام فيه بلا حاجة.
نعم الكلام مكروه بلا حاجة, إذا وجدت الحاجة فإن الكلام يكون ماذا؟ مباحا, بل قد يكون متعينا واجبا, كما لو كان مرء يقضي حاجته ورأى أعمى يقع في حفرة فهل ينبهه؟ نعم وجوبا, ويقضي حاجته ويقول يا فلان انتبه, لأن هذا من باب المكروهات وتنبيه من باب الواجبات, فالواجب يقدم على فعل المكروه. وكلام فيه بلا حاجة, لماذا الكلام مكروه؟ جاء النبي صلى الله عليه وسلم حديث إن في عند أبي داود حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أن الرجلين يضربان الغائط يتحدثان ينظر أحدهما إلى الآخر فإن الله يمقت ذلك. المقت يوجب الكراهة ويوجب التحريم, التحريم, لكن المقت في الحديث هنا لأمر زائد على الكلام, وهو أنهما ماذا؟ أن العورة مكشوفة وهذا أمر محرم, لكن الكلام في ذاته وأصله يكون مكروها. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام ويقضي حاجته, فدل على أن الكلام من فيه ذكر الله من باب أولى يكره, فإذا كان بغيره فهو من باب ماذا؟ أولى. فلم يرد السلام عليه الصلاة والسلام, ولذلك لا يستحب أن تسلم على المتخلي, وأيضا المتخلي إذا سلم عليه فإنه لا يرد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه ويقضي حاجته ما رد السلام, ثم لما فرغ من قضاء الحاجة ضرب يديه كما في صحيح مسلم بالحائط وتيمم, ثم رد السلام وقال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة, وقال في لفظ آخر فإذا رأيتني على مثل هذا الحال فلا تسلم. ولذلك لا يسلم على المتخلي, وفي بعض المتون يقول لا يسلم على المتخلي والمصلي, والعلماء كرهوا هذا العطف أن يعطف متخلي على مصلي, يعني ليس من باب الأدب في اللفظ. فلا يسلم على من يقضي حاجته ولا يرد السلام. وإذا عطس هل يحمد الله عز وجل؟ قالوا يحمد في قلبه, وإذا سمع النداء قالوا يجيب في قلبه, وابن تيمية يقول رحمه الله بل يجيب, والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول, والقول في القلب ليس قولا عند الإطلاق, ولذلك يردد إذا خرج لا بأس, يعني إذا انتهى من قضاء حاجته يخرج ويردد مع المؤذن كما سيأتينا في باب الأذان إن شاء الله. قال رحمه الله
ورفع ثوب قبل دنو من الأرض
يكره ذلك. لماذا؟ لأن فيه كشف للعورة بغير حاجة, وإنما تكشف العورة عند الحاجة, والحاجة داعية لكشفها عند قضاء الحاجة, وربما لو رفع ثوبه قبل دنوه فإن ذلك يؤدي إلى اطلاع الناس على عورته.
وبول في شق في شق ونحوه.
البول في الشق نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم, كما في حديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الجحر. قيل لقتادة وراوي الحديث يعني ما بالها؟ قال قيل إنها المأوى الشياطين أو كلمة نحوها. الفقهاء كرهوا البول في الجحر لسببين, أولا لأنها قد تكون مساكن الجن فيؤذي المرء جانا فيحصل بعد ذلك أن الجنة تثأر, فإن إذا اعتدى المرء عليها فإنها تثأر للاعتداء, ثانيا قيل ربما يكون موضع للهوام والدواب، فإذا بال فيها فإنه ربما خرجت له حية أو دابة فلدغته، ولذلك قالوا حتى لو كانت بالوعة كما هو الحال اليوم يكره أن يأتي المرء إليها ويبول في داخلها، لأنه ربما يخرج له منها دابة أو شيء من الحيوانات المؤذية والعقارب ونحو ذلك فتؤذيه، وبول في شق ونحوه، وهذا معلوم ويروى في كتب السير، وجود إسناد هذه القصة بعض العلماء أن سعد بن عبادة رضي الله عنه مات رضي الله عنه في مغتسله وسمعوا صوتا ولم يروا أحدا في ذلك الموضع يقول نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم تخطئ فؤاده، وقالوا أن هذا ربما أنه حصل في مغتسله شيء فأعلته الجن. ومعلوم قصة الصحابي الأنصاري الذي كان حديث عهد بعرس في قصة الخندق، واستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم ليعود إلى المدينة، فلما عاد وجد زوجه عند الباب، فكان هذا أمرا مريبا، فقالت رحمك الله لا تعجل، لما أخرج سيفه فانظر ما في الدار، يعني شيء أخرجها، فدخل إلى الدار فوجد حية فضربها فمات، فكان صريعا بجوارها، فلم يدر أيهما أسبق موتا، هو أم الدابة الذي كان في الدار، فقال عليه الصلاة والسلام إن في المدينة إن سكانا، يعني في هذه البيوت بيوت المدينة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها إلا بعد أن يحرج عليها ثلاثا. والتحريج اختلف، يعني هل هو خاص في بيوت المدينة، هو أنه يشمل جميع البيوت، وكذلك اختلف ثلاثا، يعني هل ثلاث مرات أو أنه ثلاثة أيام، فتستطيع عبد الرزاق تبقى ثلاثة أيام تقول للدابة أخرجي إن كنت مؤمنة وتبيت، وهم يقولون حتى لا تغلق عليها حتى تمكنها من الخروج، فتحرج عليها ثلاثا، لأن لم تخرج هي المعتدية، هي ماذا؟ هي المعتدية. فالبول في الشق ونحوي هذا مكروه. نعم.
ومس فرج بيمين بلا حاجة.
نعم، يعني مما يكره أيضا أن يبول المرء في مستحمه عموما، هذا مكروه. قالوا إلا إذا كانت الأرض مبلطة، مثل اليوم، اليوم في بلوعات، فلو بال الإنسان في مستحمه فإن الماء يجري ويخرج هذا البول، لكن إذا كانت الأرض، يعني اغتسل الإنسان في مكان الماء لا يجري فيه أو في أرض ترابية، فإنه يكره أن يبول في مكانه، ويكره كذلك البول في الماء الراكد، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ويكره كذلك في الماء الجاري القليل، وكل ذلك ربما يجذب المرء الوسواس أو يفسد عليه المكان. ومس فرج بيمين بلا حاجة، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. ولاحظوا الحديث، حيث بقى حديث قتادة رضي الله عنه قيد النهي حال ماذا؟ البول. وهل هذا خاص به؟ هذا قول عند الحنابلة، منهم من يقول أن النهي عن مس الذكر باليمين هو خاص في حال قضاء ماذا؟ الحاجة. لكن المذهب أن النهي عام. لماذا؟ قالوا إذا نهي عن مس الذكر عند قضاء الحاجة والمرء محتاج لمس ذكره في ذلك الحين، فأن ينهى عنه في غير هذا الموضع من باب ماذا؟ أولى. ولذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الآنية، لا تشرب في آنية الذهب والفضة ولا تأكل في صحافها، هذا نهي عن الأكل والشرب، صحيح؟ في آنية الذهب والفضة. طيب ما رأيكم في استعمالها في غير الأكل والشرب؟ هل دل عليه النص على من؟ النص هو متحدث عن ماذا؟ عن الأكل والشرب، لم يتكلم عن الاستعمال، أنواع الاستعمال الأخرى، ولم يتكلم عن الاتخاذ. لكن الفقهاء قالوا إذا نهي عن استعمالها في الأكل والشرب وهو موضع الحاجة فغير ذلك من باب ماذا؟ أولى. كذلك هنا قالوا إذا نهي عن مس الذكر عند قضاء الحاجة فأن يكون النهي في غير ذلك من باب أولى تشريفا لليمين. القول الآخر عند الحنابلة يقول لا، الكراهة فقط عند قضاء الحاجة، لأن المرء في ذلك الحين يبول فيكون في هذا مكان نجاسة، حرمتم، وهذه فقط يعني للفائدة. استمر يا شيخ.
واستقبال النيرين،
قال بلا حاجة. طيب لو كان ثمة حاجة، كان تكون يده اليمنى مثلا فيها جرح، أو كانت مثلا اليسرى عفوا، أو كانت مقطوعة، فإنه يحتاج أن يمس ذكره بيمينه فلا بأس. واستقبال النيرين، النيران هما الشمس والقمر. لماذا يكره استقبالهما؟ قالوا تكريما لهما، ولأن فيهما من نور الله تعالى. وهذا هو المشهور في المذهب. وفي المذهب أيضا قول آخر أنه لا كراهة في استقبال الشمس والقمر. المذهب قالوا لهذا الحديث وللتعليل، تعليلهم أن استقبال الشمس والقمر يكون الضوء وارد على المرء، فربما كان في ذلك كشف لعورته. يعني الآن في زماننا المعاصر لو أتى الإنسان في فضاء يقضي حاجته، وتعلمون في كشافات وإضاءة وأنوار، إذا جاء المرء يقضي حاجته قبل الضوء فإن هذا يكون أدعى ماذا؟ لكشف عورته. فالأفضل أن يبتعد وأن لا يستقبل هذا الضوء ولا يستدبره، بل يجعله عن يمينه وعن شماله. قالوا كذلك في النيرين ربما أدى إلى ظهور العورة. والقول الآخر في المذهب أنه لا يثبت في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الثابت يدل على خلاف ذلك، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي أيوب: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. وهذا يدل على جواز ماذا؟ استقبال النيرين، لأنه قال شرقوا أو غربوا. نعم.
وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان.
رحمه الله لما فرغ من المكروهات ورتب الكتاب ترتيبا حسنا شرع في ماذا؟ المحرمات. قال: حرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان. القبلة والكعبة يحرم استقباله على المذهب في الفضاء، والدليل حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. وحديث الصحيحين. ومفاده أن استقبال القبلة أو استدبارها أنه محرم، لما أن الحديث نهى، والنهي يقتضي ماذا؟ التحريم، ما لم تكن ثمة ماذا؟ قرينة. طيب، هل وجدت قرينة هنا لتصرف هذا النهي؟ عندنا قرينة جاءت في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يقول: رقيت يوما على ظهر بيت لنا، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على لبنتين، وهو عليه الصلاة والسلام مستدبر الكعبة ومستقبل لبيت الشام لبيت المقدس. الآن هذا الحديث يدل على جواز قضاء الحاجة والقبلة مستدبرة، فكيف جمع الحنابلة رحمهم الله بين هذين الحديثين؟ أنا لا يهمني فقط أن أجيب عن هذه المسألة، أريد أن أعطيكم قاعدة في المذهب. المذهب من قاعدة من القواعد في المذهب، مذهب الحنابلة من أكثر المذاهب عناية في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإعمال الحديث. وطبعا لا يعني أن فقهاء الآخرين لا يعملون، لكن قصة الحنابلة يتوخون العمل بالحديث. الإمام أحمد رحمه الله يسأل الرجل يكون هل يصح له الفتية حتى يحفظ كذا وكذا حديث، وهو يمنع حتى قيله ألف ألف حديث وليته يعني. فالإمام أحمد رحمه الله من أصول مذهب العناية بالسنة والحديث، ومن أصول محنابلة أنهم من أعمال من الحديث والأثر أنهم يجعلون كل حديث على حال، فقالوا حتى نعمل كلا الحديثين نجعل هذا على حال وذاك ماذا على حال. وأنا أسألكم سؤال بمثل هذه الصورة: إذا صلى الإمام جالسا ما الواجب على المأمومين في المذهب الحنبلي؟ أن يصلوا وهم جلوس. طيب إذا عرض الإمام عارض أثناء الصلاة وجلس، على المذهب يكملون الصلاة وهم قيام. لماذا قالوا بهذا القول؟ لأن عندنا حديث فصلوا جلوسا، وعندنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس والصحابة تموا الصلاة وهم قيام، ما نسخوا، قالوا هذه حال وتلك ماذا؟ وتلك حال. هنا قالوا عندنا حديث ينهى عن استقبال القبلة وعن استدبارها، وعندنا حديث جاء فيه استدبار الكعبة، فحتى نجمع بين الحديثين ونعمل بكلا الحديثين نقول حديث المنع هذا في الفضاء، وحديث الرخصة يكون في ماذا؟ في البنيان. وهذه المسألة الحنابلة، بل أقول إمام أحمد رحمه الله عنه في هذه المسألة 5 روايات عن إمام أحمد رحمه الله. هذه الرواية هي الرواية التي عليها المذهب، وهي ماذا؟ التفريق بين ماذا؟ بين البنيان والفضاء. في رواية أخرى المنع في الاثنين، وهذه اختارها ابن تيمية رحمه الله. يقول ابن تيمية ما الفرق بين الفضاء والبنيان؟ فأنت الآن لو كنت في النسيم هنا يعتبر فضاء ولا بنيان؟ فضاء. طيب هل أنت مباشر للكعبة؟ في أبراج بينك وبين الكعبة، صحيح؟ طيب ولو كنت في الكنيف في بنيان، يعني ما الفرق؟ لكم يقول ما من شخص في الفضاء إلا بينه وبين الكعبة ماذا؟ بنيان، لذلك يحمل على التحريم مطلقا. في رواية عن إمام أحمد الجواز بالاثنين، وهذا الجواز مقصود به يعني يحمل على الكراهة، وهذا قال به بعض العلماء وهو قول قوي جدا. فإنه إذا جاءنا حديث ينهى الأصل أنه ماذا؟ للتحريم. فإذا جاء حديث آخر يصرف النهي من التحريم إلى ماذا؟ إلى الكراهة. إذن هذه المسألة تعمدت ذكر الخلاف لأن المسألة المشهورة والمهمة، والتي الخلاف فيها ليس بين الأصحاب، إنما هي في روايات عن من؟ الإمام أحمد رحمه الله. معتمد المذهب التفريق بين ماذا؟ بين البنيان والفضاء، ففي البنيان يجوز وفي الفضاء لا يجوز، لحديث عبد الله بن عمر. وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا أراد قضاء الحاجة في الفضاء أناخ راحلته بعيره وجعله بينه وبين القبلة، فدل على أن هذا الفهم أيضا فهمه عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وهو أن المرء إن لم يكن في الفضاء وكان بينه وبين القبلة حاجز فإنه لا بأس أن يستقبل القبلة. نعم.
ولبث فوق الحاجة.
اللبث فوق الحاجة في المذهب محرم لسببين: أول أنه كشف العورة بغير حاجة، ثانيا أنه مضر فإنه يسبب الباسور وبعض الأمراض، وقالوا هذا يكون محرما. وفي المذهب قول آخر أنه مكروه. نعم. القول بالكراهة لماذا؟ القول بالكراهة لأن كشف العورة إذا كانت قالوا القول بالكراهة لأن كشف العورة ليس محرما إذا كان المرء خاليا، إنما هو ماذا؟ ها مشايخ، كشف العورة إذا كان المرء خاليا ما حكمه؟ مكروه. فإذا أطال المرء في الحمام أو في الحش فإنه يطيل المكث كاشفا لعورته من غير ناظر، فيكون قد فعل ماذا؟ مكروها. لكن معتمد المذهب أن ذلك ماذا؟ محرم، لثلاثة علل: أولا كشف للعورة بغير حاجة، ثانيا جزاك الله خير يا شيخ، الله يكرمك، الحمد لله، ثانيا قالوا لأنه في مأوى الشياطين، وهذا المكث في مأوى الشياطين يكون الأصل فيه ماذا؟ المنع. ثالثا لأنه مضر بالبدن. واليوم مشايخ مع النعم التي نعيش فيها، وهذه الكنف ربما في بعض البيوت فيها مكيفات ومفروشة، وبعض يعني كنت دخلت منتم بعض الكنف فيها ما شاء الله تحف ممكن ما تضعها في مجلس بيتك، فبعض الناس دخل الكنيف يكون يعني مكان مناسب للأفكار والتخطيط والمشاريع، فهذا مشايخ يعني بغي الإنسان يحتاط فيه وأن يتنبه لمثل هذا.
وبول في طريق مسلوك ونحوه وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودة.
الباب هذا طويل مشايخ، وسنمضي سريعا إن شاء الله حتى نتمه، ما ودنا نقطع هذا الباب. أعطنا خمس دقائق عبد الكريم إن شاء الله. قال وبول في طريق مسلوك ونحوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين. قالوا من لعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. فإذا قضى المرء حاجته في طريق الناس أو في ظلهم فإن ذلك يكون موجبا للعنهم له، وهذا أمر يقتضي التحريم. وألاحظ قال طريق مسلوك، إذا كان الطريق مهجورا لا بأس، فالمنع عن طريق المسلوك لأنه يؤذي الناس. وتحت وشجرة مثمرة ثمرا مقصودا، الشجر التي ليس لها ثمر فهذه لا بأس أن يقضي المرء حاجته عندها، بل تكون سترة له، والنبي صلى الله عليه وسلم ربما استتر بشيء من ذلك. مثل النخل، إذا كان وقت الصيف ووقت النخل أو وقت العمل على النخل هنا لا يجوز قضاء الحاجة عنده، لكن لم يكن كذلك يجوز قضاء الحاجة عنده ويستتر به. وإذا قال ثمرا مقصودا، لأن الثمر ربما يكون مأكولا وربما يكون غير مأكول لكنه ماذا؟ مقصود، كالقطن مثلا يكون مقصودا وإن لم يكن ماذا؟ مأكولا. والقاعدة أن كل مكان يتأذى الناس بقضاء الحاجة فيه فإن قضاء الحاجة في هذا الموضع يكون ماذا؟ محرما، لأنه من إيذاء عباد الله وهذا لا يجوز. ولذلك الفقهاء رحمه الله الحنابلة نصوا على هذا، إذا كانت هذه العلة أن علة المنع لأن فيه أذية للمسلمين، فقالوا إذا كان الاجتماع الناس لأمر محرم فإنه لا بأس أن يفرقهم بما يشاء. إذا كان هذا المجلس يعني للغيبة والنميمة يعرف أنه أو مجلس للهو المحرم، فهل قضاء الحاجة في هذا المجلس يكون محرما أو يكون مباحا؟ مباحا لا بأس إن لم يكن أعلى من ذلك يعني. طيب فالقصد مشايخ طبعا هذا إن أمن كشف ماذا؟ العورة. فالمنع لأذية الناس لما ينتفعون به انتفاعا ماذا؟ مباحا. إذا كان انتفاع غير مباح فإنه لا بأس أن يقضي حاجته كما نص عليه الأصحاب رحمهم الله. نعم.
وسنة استجمار ثم استنجاء بماء،
السنة عند الحنابلة رحمهم الله أن يجمع المرء بين الاستنجاء والاستجمار، يعني بين الحجارة وبين الماء. ورد في ذلك أنه هو سوء ثناء الله جل وعلا على أهل قباء وإن كان فيه ضعف، فالجمع بين الحجارة والماء قالوا هذا مزيد ماذا؟ إنقاء، فيكون أولى. والسنة أن يبدأ بالحجارة أو أن يبدأ بالماء، أن يبدأ بالحجارة. اليوم مثلا في مناديل في الكنف يضعها الناس، هل السنة أن يبدأ بالماء أو بالمناديل؟ السنة أن يبدأ بالمناديل. لماذا؟ قالوا لأنه إذا بدأ بالماء فإن الماء يؤدي إلى انتشار النجاسة، لكن إذا بدأ بالحجارة فإن هذا يزيل النجاسة ثم يبقى شيء قليل يزيله ماذا؟ الماء. والحنابلة قالوا إن عكس فبدأ بالماء ثم الحجارة كره، الحنابلة يكرهون أن يبدأ بالماء ثم المناديل، مكروه. طيب ويجوز الاقتصار؟
ويجوز الاقتصار على أحدهما، لكن الماء أفضل حينئذ.
يجوز الاقتصار على الحجارة ويجوز الاقتصار على الماء، لكن إذا كان اقتصاره فإن الأفضل نقتصر على ماذا؟ على الماء. لماذا الأفضل نقتصر على الماء؟
لأن الأصل الطهارة الماء.
طيب هذا لماذا نسأل هذا السؤال؟ لستأتينا مسائل معتمدة على هذا الأمر. ها شيخ مصعب لماذا؟ أحسنت، الماء يزيل عين النجاسة تماما ما يبقى لها أثر. طيب والحجارة؟ الحجارة يبقى أثر لا يزيله إلا ماذا؟ إلا الماء، لكن الشريعة ترخصت في ذلك. إذا نعلم من ذلك أن الاستجمار على الأصل هو رخصة، رخصة يعني الاستجمار لا يزيل عين النجاسة، ولذلك الاكتفاء به كان ماذا؟ رخصة. اتفقنا على هذا مشايخ؟ طيب الرخص هل يتجاوز فيها محلها ويقتصر بها على المحل؟ اقتصر بها على المحل ولا يتجاوز بها محله. اثنين، الرخص هل تستباح بالمحرمات؟ لا، الرخص ما تستباح بالمحرمات. ستأتي مسائل كثيرة مبنية على هذا الأمر. الماء يزيل النجاسة، ولذلك إذا استجمر مرة معنا مسألة وأنا أسألكم عنها، والذي يعني ما أقول يجيب له هدية، ما عندنا هدايا، الذي لا يجيب نعاقبه. السؤال مرة معنا أن من أنواع الماء الطهور، الطهور ماذا؟ المحرم، طهور محرم. ماذا قال المصنف في حكم الطهور المحرم؟ لا يرفع الحدث لكنه ماذا؟ يزيل الخبث. فلو غصب ماء واستعمل هذا الماء في الاستنجاء يطهر أو لا يطهر؟
يطهر.
طيب لو أخذ حجارة مغصوبة لا تنقي، ليش؟ لأن الماء يزيل عين النجاسة، بينما الحجارة هي رخصة، علمتم؟ والرخص لا تكون إلا بماء أبيح، فهمتم ولا مشاعر؟ فركزوا في هذه المسألة. إذا خرج الخارج في أثناء قضاء الحاجة تجاوز موضع الحاجة، يعني إنسان أكرمكم الله يبول، فجاء كان في هواء فجاء البول على فخذيه أو ركبته، هنا هل يجزأ الاستجمار؟ لا، لابد من غسله ماذا؟ بالماء، لأن الاستجمار رخصة، والرخصة لا يتجاوز فيها موضع ماذا؟ الحاجة. والحاجة والرخصة جاءت بقدر ماذا؟ السبيلين، لم تأتي بالزيادة، علمتم؟ إذن قال رحمه الله: والماء أفضل لأنه يزيل موضع الخارج، ولا يصح،
ولا يصح استجمار إلا بطاهر.
نعم، مباح. لأن النجس لا يطهر،
مباح.
مباح. المغصوب، المغصوب هل يكون مطهرا؟ لا، لكن لو كان من الماء يكون مطهرا، لكن من الحجارة لا تطهر، لأن هذه رخصة فلا تحصل بهذا المغصوب.
نعم. يابس.
يابس، لأن ما كان أملا رخوا فإنه هذا لا يزيل النجاسة. نعم.
منقن.
قالوا يكون منقن لو كانت حجارة ملساء أو زجاج، فمثله لا يزيل أثر الخارج. وما حد الإنقاء وما ضابطه؟ قيل ضابط الإنقاء بالحجارة بالماء، واضح بالماء أن يزول الخارج. بالحجارة والمناديل قال والضابط أن يبقى أثر لا يزيله إلا ماذا؟ إلى الماء. وبعضهم قال الضابط أن تخرج الأخيرة من غير يعني بلل زائد أو نحو ذلك، لكن الضابط أنه ما يبقى شيء لا يمكن إزالته إلا ماذا؟ إلا بالماء. نعم.
وحرم بروث وعظم،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالروث والعظم، ونهانا أن نستجمر بالروث والعظم. ما العلة في الروث؟
طعام الشياطين،
لأنه طعام العظم. لإخواننا من الجن المسلمين لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه. وما العلة بالمنع من الروث؟ لأنه علف لدوابهم. طيب من باب أولى علف دواب المسلمين وبني آدم، من باب أولى يحرم الاستعمال في قضاء الحاجة في الاستجمار، ومن باب أولى طعام الآدميين يحرم الاستجمار به. إذا كان طعام الجن يحرم الاستجمار به، فطعام الآدميين من باب أولى. وحرم بروث وعظم، وعلى المذهب لو استجمر بروث أو عظم فإنه لا يكون ماذا؟ مجزيا. طيب ما رأيكم لو استجمر بحجارة ملساء تجزي؟ لا تجزي. لو استجمر بروث لا يجزي. استجمر بعظم، طيب استعمل بعدها الماء يجزي أو لا يجزي؟ يجزي، لأن الماء يزيل ماذا؟ الأثر. طيب استعمل حجارة ملساء تجزي؟ طيب بعدها استعمل حجارة مناسبة أو مناديل تجزي؟ تجزي. طيب استعمل روثا وثم استعمل مناديل يجزئه؟ الآن لما استعمل الروث بقي أثر لا يزيله إلا ماذا؟ إلا الماء. فرجوعه بهذه المناديل لا عبرة به، عرفتم ولا لا؟ ألم نقول في أول مسألة أن الاستجمار رخصة؟ ركزوا في فرق الماء، إذا أزيل الخارج انتهى الأمر، لكن إذا استعملنا شيئا محرما من الحجارة من الروث أو العظم فإنه لا يجزي أن نستعمل بعده حجارة، لابد من استعمال ماذا؟ الماء. قال وحرم بروث وعظم وطعام وذي حرمة، لأن هذه كلها استعمالها من باب أولى. إذا حرم طعام الجن فطعام من باب أولى، إذا حرم علف دواب فعرف دواب من باب أولى، والذي له حرم ككتب العلم والنقود ونحو ذلك.
ومتصل بحيوان،
نعم، لأن هذا أيضا مما له حرمة، يعني ما ينبغي أن يتطهر به.
وشرط له عدم تعدي خارج موضع العادة،
نعم، لأنه إذا تعدى موضع العادة يحتاج إلى ماذا؟ إلى ماء، لأنه ينتهي موضع ماذا؟ الرخصة، ونعود إلى ماذا؟ إلى الماء.
وثلاث مساحات منقية فأكثر.
إذن لابد أن يكون في الاستجمار أن يكون بثلاث مساحات، إما بيكون بثلاثة أحجار أو بحجر له ثلاث شعب، لأن المقصود المسحات وليس المقصود عدد الأحجار، وأن تكون منقية بمعنى أنه يبقى أثر لا يزيله إلا ماذا؟ إلا الماء. وثلاث مساحات منقيات، إن لم تنقي الثالثة يزيد ماذا؟ رابعة. إن لم تنقي الرابعة يزيد خامسة. طيب إن أنقت الرابعة يكتفى بها؟ يكتفى، لكن يسن أن يزيد ماذا؟ خامسة. من استجمر فل يوتر، يسن أن يقطع الاستجمار على وتر. طيب آخر مسألة، الاستجمار يكون بكم مسحة؟ طيب والاستنجاء بكم غسلة؟ سبع غسلات. المذهب عند الحنابلة أن المرء إذا قضى حاجته يغسل موضع الخارج كم مرة؟ سبع مرات، لأن الأصل في إزالة النجاسات على المذهب كم غسلة؟ سبع غسلات. وسيأتينا مناقشة هذه المسألة إن شاء الله في باب قضاء الحاجة. هذا والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوان يقول في الحديث إنها ركس، لما النبي صلى الله عليه وسلم طلب أن يؤتلوا بأحجار فأؤتلوا بحجرين وروث، فرد الروث وقال إنها ركس. ركس بمعنى أنها نجس، وهذا الصواب أن الروث يمنع الاستجمار به سواء كان نجسا مما لا يؤكل أو كان طاهرا، كل ذلك يمنع الاستجمار به والله أعلم. وهذا يعني ركس في ذاك لنا روثة حمار فكانت نجسة، لكن حتى لو كانت الروث من حيوان يؤكل لحمه فإنه يكون ماذا؟ يكون محرما والله أعلم.